في أن أزور قبرها، أي قبر أمه، فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. كما ذكرت عائشة حسب ما ورد في صحيح ابن ماجة المجلد الأول في الصفحة 114 قائلة: إن رسول الله رخص في زيارة القبور، وعلم صلى الله عليه وآله وسلم إحداهن ما يقال عند دخول القبور حسب ما ورد في سنن النسائي المجلد الثالث في الصفحة 76 وصحيح مسلم المجلد الثالث في الصفحة 64 بقوله: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا على سبيل المثال الحصر، وإلا فإن كتب السنة والشيعة تزخر بعشرات ومئات الروايات الصحيحة الدالة على جواز بل استحباب زيارة القبور، فهي سنة نبوية وعمل يذكر بالموت والآخرة ويزهد في الدنيا. وفي الزيارة حكم وفضائل ومعان عظيمة في حياة الزائر، إذ من خلالها يحس بخشوع القلب وتوجهه إلى الله ووجله من العاقبة السيئة، فيجعله ذلك أكثر تقوى وأخوف من ربه عز وجل وأجد في مسعى الخير. وإذا زار المرء قبور الأنبياء والأولياء استشعر التقديس لأحباء الله واقترب من الاقتداء بهم وتمثل سيرتهم، فحن إلى ترجمتها في حياته، ونهل من القيم والأهداف الإلهية ما يجعله على طريق الهدى. وفي زيارة الإمام الحسين عليه السلام تصور للمأساة الفاجعة التي حلت ببيت النبوة، حيث قتلت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبيت نساؤه، وأسر أطفاله وعياله، وذبح وصيه وريحانته هو وأولاده وأصحابه. وهي فضلا عن ذلك باعث على جهاد أعداء الإسلام والمسلمين، وعلى الثورة على الطغاة والظالمين، وتقديس القيم الإلهية ونصرة الحق. ولهذا خاف منها أهل الباطل، فمنعوا الموالين من الاقتراب من قبر الإمام الحسين عليه السلام، ومنهم المتوكل ومن استنى بسنته السيئة، حتى فرض أن يقتل زائر من كل موكب مقابل الإذن له بالزيارة، وفرض عليهم قطع الأيدي مقابل الإذن بالزيارة، وكذلك ضرائب مالية تضمنت الذهب وغيره. وقد اتفق أن جاءت امرأة موالية تزور قبر سيدها وإمامها الحسين عليه السلام، فاعترضتها المسالح لتقطع يدها قبال السماح لها بالزيارة، فأعطت يدها اليسرى، فلما طالبوها باليمنى قالت لهم: لقد قطعتموها في زيارة العام الماضي حينما أقبلت على سيد الحسين عليه السلام. أيها الإخوة، والزيارة هي تواصل ووفاء للمزور، وقد أوصى بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني. والزيارة حنين إلى أحباء الله، وهي تعبير عن حب الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، إن الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة، وعرصات من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهم زواري وجيراني غدا في الجنة. يقول المحدث الكبير الفيض الكاشاني قدس سره في تعليل فضل الزيارة: ولعل السر في فضل زيارتهم عليهم السلام على تلك العبادات أن في زيارتهم صلة وبرا لهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام وشيعتهم ومحبيهم بل سائر النبيين والوصيين عليهم السلام، وإدخال سرور عليهم وإجابة لهم وتجديد عهد لولايتهم وإحياء لأمرهم، وفي ذلك كله رجاء لما عند الله الذي لا يخيب من رجاه، وطلب لرضاه سبحانه الذي يرضى لمن أرضاه. أجل، إن الزيارة تعبير عن الولاء والمودة والوفاء، استجابة لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والإمام الحسين عليه السلام أحد قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحبا لله ولرسوله تهفو نفوس الموالين إلى قبره الشريف، وتهوي أفئدتهم إلى زيارته والاقتراب من جسده المقطع في سبيل الله. والأئمة عليهم السلام ومنهم الحسين أقاموا الصلاة والعدل وفدوا نفوسهم الشريفة في سبيل الله إعلاء لكلمته سبحانه ورفعا للضيم والحيف الذي ألحقه الطغاة بالمسلمين، فكيف لا تهوي أفئدة المسلمين الموالين إليهم، وكيف تجفى قبورهم وزيارتهم صلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حق الحسين عليه السلام فريضة من الله واجبة على كل مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. نستعرض في هذا الدرس أهم الأدلة على ضرورة وجود الأنبياء عليهم السلام وحاجة البشرية إلى هدايتهم، ونستعرض ذلك من كتاب الوجيز في الإمامة لآية الله المرجع الشيخ الوحيد الخراساني مد ظله. قال: الدليل الأول تركيب الإنسان وحاجاته. نفس تركيب الإنسان بهذا النوع من التركيب، هذا المشروع، مشروع وجود الإنسان، يدل على أن عمره أطول من الحياة على الأرض، وعلى أن تكامله يحتاج إلى هداية من خالقه عز وجل. قال: الإنسان موجود له غرائز مختلفة، وحياته تتضمن أنواعا من الحياة، ابتداء من درجة حياة النبات التي هي أضعف درجات الحياة المعروفة، إلى أن تصل إلى الحياة العقلانية العالية. فالإنسان ليس فيه نوع واحد من الحياة، فيه أنواع من الحياة، هذا من ناحية. والإنسان مخلوق مركب من طبع وعقل وجسم ذي حاجات محدودة وروح ذات حاجات غير محدودة، ولهذا التركيب العجيب نرى له حالات تسام وحالات تسافل، فهو في تساميه أعلى من الملائكة، وفي تسافله أحط من البهائم. الإنسان مخلوق عجيب، لا هو بالخير المحض ولا بالشر المحض ولا بالإنسان المادي المحض ولا بالروحاني، مركب، مخلوق مركب. عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. وهذا الحديث في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 5. إذن الإنسان مركب، هذا المركب الذي خلق من قبض التراب، والعجيب أن أصله كيف عجن، كيف خلق، وكيف صار فيه هذه الطاقات العجيبة. هذا المخلوق الذي صنع قالبه من قبضة تراب، ما إن نفخ فيه نفخة من روح منسوبة إلى الله، نفخت فيه من روحي، الله عز وجل ليس مثلنا بدن له روح، من روح منسوبة إلي، روحي مثل عبادي، ونفخت فيه من روحي، صار مخلوقا بديعا استثنائيا من بين كل الموجودات. تظهر لك عظمة خلقه بقوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. شيء آخر، كان ترابا ولكن صار شيئا آخر بالمرة. إنه يدرك، الإنسان يعرف أنه لم يخلق لحياة مادية محدودة، لأن الحكمة توجب أن تكون الأدوات متناسبة مع العمل المراد منها، والخلقة متناسبة مع الهدف منها. ولو كانت الحياة التي خلق من أجلها الإنسان هي حياته الدنيوية فقط، لكانت قوة شهوته كافية لجلب المنافع له، وقوة غضبه كافية لدفع المضار عنه، ولم يكن موجب لأن يعطى عقلا متطلعا إلى علم غير محدود، نازعا إلى التجمل بالكمالات الأخلاقية والعملية، أو يعطى فطرة متعطشة أبدا إلى مقام أعلى بين عالم المخلوقات. لو أن الإنسان مخلوق لهالسبعين المائة سنة التي يعيشها على وجه الأرض، يكفيه أن يكون مثل بقية الحيوانات، له قوة شهوية لحفظ بدنه، وله قوة غضبية للدفاع عن وجوده. أما نحن نرى العقل عند الإنسان الذي يريد أن يعلم، أن يفهم، أن يستوعب، وما يقف في طمعه في العلم عند حد، عنده روح وفطرة ترفرف به بالملأ الأعلى، تريد أن تكون هي لها مقام في الملأ الأعلى. هذا العقل الذي يريد أن يستوعب، وهذه الروح التي تريد أن تسمو وتعلو بصاحبها، تدل على أنه لم يخلق فقط لهذه الحياة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. الموت ليس انتهاء للإنسان، مرحلة نضج. كيف أن الثمرة تسقط من شجرتها مرحلة لوجودها. الإنسان عندما تنتهي قابلية بدنه للاستمرار في الحياة تنفصل عنها الروح، ليس معناها أنه انتهى. الموت ليس فناء، انتقال. انتقال روحه خرجت من جسده، جسده تجري عليه تطورات، روحه تجري عليها تطورات مرة أخرى. بمجرد أن انفصلت روحه عن جسده ودخل في عالم آخر، تنقلون من دار إلى دار. وهذا الحديث في البحار المجلد السادس صفحة 249. ثم يقول الوحيد الخراساني دام ظله: إن حكمة الحكيم على الإطلاق عز وجل تدلنا على أن كل قوة أودعها في الموجود فقد هيأ لها عوامل التحول إلى مرحلة الفعلية، لأن إفاضة قوة لا تتحول إلى الفعل وطلب لا يصل إلى المطلب لغو وعبث تعالى الله عنهما. عندما ترى في الإنسان غريزة الجوع تدل على وجود شيء يؤكل. عندما نرى أنه فينا غريزة حب الخلود، معنى هناك عالم فيه خلود. إذن وجود قوة في الإنسان، هذه القوة التي أودعها الله عز وجل في الإنسان، أعطاه العقل، أعطاه الروح، معناه أنه هناك حياة لهذا العقل، هناك عالم أوسع، عمر أوسع يعيشه الإنسان، يحقق تكامل عقله وروحه. أما بدنه يعيش في هذه الحياة المحدودة. فوجود العقل بعوالمه ونوازعه، والروح والفطرة بنوازعها، دليل على أن حياتنا تمتد إلى عالم أوسع من هذا العالم المادي المحدود. يقول: إن صاحب العلم والقدرة المطلقة عز وجل عندما أعطى قوة الإثمار للحبة، هذه الحبة فيها قوة أن تثمر، أن تنبت وتثمر، خلق لها الماء والتراب والهواء، وجعل فيها عوامل وصولها إلى هدفها. عندما أعطى نطفة الإنسان قوة التحول إلى أعضاء وجوارح، خلق لها عوامل فعليتها في رحم الأم. فكيف يمكن أن يخلق بذرة عقل الإنسان ويودع فيها قوة الوصول إلى ثمرة العلم والعمل، أو يخلق روح الإنسان الشفافة ويودع فيها قوة الوصول إلى الكمال العلمي والخلقي والعملي، ثم لا يهيئ عوامل بلوغ العقل إلى أقصى إثماره، والروح إلى أوج فعليتها؟ والحمد لله رب العالمين.
قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها ما للديار ومالية. ومتى سألت الدار عن أربابها يعيد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي. ولقد دعوه للعنا فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية؟ يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. لهفي لهفي لركب سرعوا في كربلا، كانت بها آجالهم متدانية. نصر بن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. قد جاوروه هاهنا بقبورهم، وقصورهم يوم الجزاء متحاذية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. ويرى حسين ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقية، وجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالية. وإذ أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية، رب انتقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي. والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ أبيات إلى الشيخ عبد الحسين الأعسم النجفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. قلنا إن ابن زياد وبعد أن استخدم أسلوب الإغراء الذي شجعه عليه أميره يزيد انتقل إلى عملية التسيير بالعنف والإرهاب، وذلك لإجبار المزيد من أهل الكوفة على الانخراط لقتال الإمام الحسين سلام الله عليه. فقد هدد ابن زياد وأزبد وأرعد، ثم وعد بالسيف القاطع للرؤوس جزاء لكل من يتخلف عن الخروج لحرب الإمام الحسين عليه السلام، وقد أمر مرتزقته بالمنادات في شوارع الكوفة وسككها وأزقتها بهذا النداء: ألا برئت الذمة مما وجد في الكوفة ولم يخرج لحرب الحسين. ويصادق على هذا سجاياه وسياسته بالقبض والقتل على الظنة والتهمة بلا محاكمة وبلا إلقاء نظرة على القضية. لذا فقد ألقى القبض جلاوزته على رجل من أهل الشام وصل الكوفة طالبا لدين له من رجل كوفي وقيل لميراث له، فسأله ابن زياد عما جاء به ولم لا يحارب الحسين، فقال بأنه دائن جاء ليتقاضى الدين. لكن ابن زياد اغتنمه فريسة سائغة إذ أمر بقتله قائلا: اقتلوه، ففي قتله تأديب لمن لم يخرج بعد. وقتل فعلا، ثم ألقي برأسه ليتدحرج على الأرض أمام الناس الذين يفزعهم المشهد فيقبلون على طاعته كارهين ومكرهين. وهكذا تمكن من إسناد قيادات متعددة دعما لعمر بن سعد بن أبي وقاص الذي أرسله كأول قائد يحارب الإمام الحسين عليه السلام. ثم تتابعت بعد ذلك الكتائب العسكرية، كما أصدر أوامره إلى كل عريف ومنكب، وهم شخصيات توظفهم الحكومة، وفي مسؤولية كل واحد منهم عدد من الناس أوقات الحرب والسلم، حيث جاء في أوامره: فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتجار والسكان إلا خرج فعسكر معي بمنطقة النخيلة، فأيما رجل بصرناه بعد يومنا هذا متخلفا عن المعسكر برئت الذمة منه. وشاع هذا الإنذار بين صفوف الكوفيين المتخاذلين على لسان مجموعة من عملاء الحكم الأموي ومرتزقته مثل محمد بن الأشعث وكثير بن شهاب الحارثي والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري وغيرهم، ممن أخذ يتجول ويطوف آمرا الناس بطاعة الحكم الفاسد اللاشرعي ومحذرا من مغبة العصيان. ثم لحق أولئك العملاء بالمعسكر الأموي في النخيلة، حيث كان ابن زياد يوجه وينظم الصفوف ويقسم الكتائب ويبعث بها إلى عمر بن سعد. بينما كان الناس يخشون ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء بحق الله وحق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله، فقد كان عبد الله بن يسار يحث ببطولة فائقة على ضرب الأموية ونصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يخذل الناس عن مناصرة الحكم اللامشروع، فطورد واختفى، وأخيرا قبض عليه وراح ضحية الكلمة الحرة والقضية العادلة بعد أن قتل في السبخة وهي محلة كوفية. وفي النخيلة حيث ابن زياد كان يهيمن على الأوضاع، كانت ثمة محاولة لاغتياله وقتله وإنهاء المفاسد، إذ تربص به البطل الإسلامي عمار بن أبي سلامة الدالاني، ولكن ابن زياد كان قد أحاط نفسه بكثير من الجلاوزة والحرس والقوات الخاصة، وكثف حواليه السيوف والرماح بما لا مجال لبطل ولا فرصة لمجاهد من أن ينال منه. ولما تحير عمار الدالاني ويأس من اغتيال إمام الكفر والفساد، عطف واتجه نحو كربلاء لينضم في جبهة الحسينيين، ثم كان من شهداء الثورة العملاقة. كانت تلك عزيزي المستمع لمحة عن أسلوب العنف والإرهاب الذي سير عدو الحسين فيه قطعان جيشه لحرب سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه. ولكن على الرغم من أسلوبي الإغراء والإكراه، فقد أخفق الحكم في إخضاع كل الجمهور تماما، بل كان من يتظاهر بالخضوع ولا يلبث أن يراه البعض متسللا قد اختار الرجوع. بهذا إخوتنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
حسين ومظلوم، حسين ومحروم، حسين ومظلوم، حسين ومحروم،
حسين ومظلوم، حسين ومحروم.
ما في مثلك قتيل، ما يوجد لك مثيل بالعالم، مستحيل مثلك يا ابو علي،
مثلك يا ابو علي.
لا بالثوب الكفاح من دمي والجراح، يصنع صبر وسلاح، ما يقبل ينولي،
ما يقبل ينولي.
راوي يروي صوته يدوي ويرجع مثل الصدى، راوي العسكر موت الاحمر في ساحات الردى، لكنه عطشان وفي الحشا نيران، لكنه عطشان وفي الحشا نيران.
حسين ومظلوما، حسين ومحروما،
كالصقر الحادق من عال شاهق، يا هويك الواثق منقض اللايها،
منقض اللايها،
والسيف مخلب فيهم اذ يضربوا، مين ولا مهربوا إلا ضرب الرقاب،
إلا ضرب الرقاب.
خسف الوادي وهو ينادي، يا آل أمية لست عبدا لا أعطي دنفان الحرية، فإن روح ثورتي بالفطرة، فإن روحي حرة وثورتي بالفطرة.
حسين ومظلومة، حسين ومحرومة،
حتى طبع الأسد قوت له حد، لكن أنت أشد قاتل وانت عفيف،
قاتل وانت عفيف.
هذا لا مو بطل مثل لا ما حصل، حتى أكبر جبل صاير تحت صغير،
صاير تحت صغير.
بعد مثل راحة أهله لكن عزمه شديد، سولب كيفه وبيده سيفه ويضرب ضرب الرعيد، كصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق، كصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق.
حسين ومحرومة، حسين ومحرومة،
ما ظل وما غوى، قولوا لما ثوى، والنجم إذا هوى يهوي نحو السماء،
يهوي نحو السماء.
والشمس والقمر ما فوق الأرض خار، عند العرش استقار، حناه بالدماء،
حناه بالدماء.
ما مات ولا كان قتيلا، كلا بل كلا، كان بشيرا كان نذيرا في الملأ الأعلى، خط اسمه بالنقش على عمود العرش، خط اسمه بالنقش على عمود العرش.
حسين ومحرومة، حسين ومحرومة،
ما تحويك الحدود، ما تمنحك الحدود، يا صاحب كل صمود، حي الله الصامدين،
حي الله الصامدين.
صيرت العولمة في وجه العنظمة، لا تعطي الأوزمة إلا للثائرين،
إلا للثائرين.
لما سرت أنت ضربت بعصاك التجار، كنت هوية للحرية وكسرت القضبان، أوجستها في جملة وقلت لا للذلة، أوجستها في جملة وقلت لا للذلة.
حسين ومظلومة، حسين ومحرومة، حسين ومظلومة، حسين ومحرومة، حسين ومظلومة، حسين ومحرومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجالي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:46 من هدي المنبر الحسيني، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:07 أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، سيف عند 5:14. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:31 عند 5:49. نهج الحياة. اليمن، التصدي والتحدي. هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 6:06. سفينة النجاة عند 6:48.
تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:09 9:26 نور من كربلاء. آهات نحو كربلاء، هذا البرنامج عند 7:47 وفي 8:03 من هدي الحسين. نشكركم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع المحاضرة هو دلائل إمامة الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عن إمامنا الحسين عليه السلام أنه قال: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. صدق إمامنا الحسين عليه السلام. ما هي دلائل إمامة الإمام الحسين؟ إذا واحد سألك ما هي أدلة إمامة الإمام الحسين، الجواب: الدليل الأول النص. نحن الإمامية الإثنا عشرية نعتقد بأن الإمام عهد رباني، والإمام جعل رباني، ليست راجعة إلى اختيار الناس. إني جاعلك للناس إماما، جعل إلهي، جعل رباني، ليست راجعة إلى الناس واختيار الناس. لذلك نحن نعتقد بأن الإمامة تنعقد بالنص ولا تنعقد باختيار الناس، بخلاف المدرسة الأخرى اللي يقولون أنها ترجع إلى اختيار الناس. دليلنا من القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. السيدة الزهراء سلام الله عليها بعدما جرى ما جرى على أمير المؤمنين قالت: أما والله لو تركوا الحق لأهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان، ولورثها خلف عن سلف حتى يقوم التاسع من أبناء ولدي الحسين، ولكنهم قدموا من أخره الله، وأخروا من قدمه الله، وحظهم أخروا. يا ويلهم، أما قرأوا القرآن حيث يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة؟ هذه استشهدت بها السيدة الزهراء، والسيدة الزهراء معصومة، واستشهادها على قضية الإمامة واضح بأن الإمامة جعل رباني وليست راجعة إلى اختيار الناس. إذن النص، نص رسول الله صلى الله عليه وآله على الأئمة وسماهم بأسمائهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبعده الحسن المجتبى، وبعد الحسن الحسين سيد الشهداء، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف الصالح الإمام المهدي، لذكرهم أفضل الصلوات. اثنا عشر أميرا كلهم من قريش، نصوص في كتب القوم وفي كتبنا، وأكو نصوص خاصة في تسميتهم بأسمائهم. وجابر دخل على السيدة الزهراء وشاف حديث اللوح المعروف، أسماء الأئمة منقوشة بشيء نوراني، وحديث اللوح معروف اللي يحب يراجع بالتفصيل. إذن الدليل الأول النص، نص رسول الله وأمير المؤمنين قبل أن يرحل من الدنيا نص على الحسن والحسين من بعد الحسن. الدليل الثاني العصمة، نحن نعتقد بأن الإمام حجة، حجة يعني قدوة، والقدوة لابد أن يكون معصوما. ليش؟ لأن الناس تقتدي بسلوكه بأفعاله، فإن لم يكن معصوما ربما يخطأ، وإذا أخطأ يعني الناس راح تقلد في خطأه، وهذا في الحقيقة خلاف الحكمة. من هنا الله عز وجل أذهب الرجس عن أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أم سلمة تقول نزلت هذه الآية في بيتي، بيتي يعني حجرتي، بعد ما أقبلت فاطمة، وأقبل أمير المؤمنين، وأقبل الحسن، وأقبل الحسين، وجللهم بكساء، ثم رفع يده وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، ومحب لمن أحبهم وعدو لمن عاداهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما استتم دعائه إلا والأمين جبرائيل يهبط من السماء، يا رسول الله الله يقرأك السلام وأنزل فيكم هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوا على محمد. إذهاب الرجس يعني العصمة، والعصمة المطلقة، والحسين أحدهم، وهكذا الأئمة عليهم السلام كلهم تنطبق، حتى غير، لأنه خصوص الوارد لا يخصص المورد، معروف صحيح نزلت في الخمسة، ولكن تنطبق على الأئمة المعصومين من أبناء الحسين إلى الإمام. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله استشهد بهذا النص وطبق على ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. شوف قال رجل من أهل بيتي، فإذا هذه صحيح نزلت في الخمسة لكن تنطبق، وكل الأئمة معصومون، عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس في زيارة الجامعة الكبيرة. هذا الدليل الثاني العصمة. هسه تقول لي شنو ثمرة العصمة؟ قلت لك أنه قدوة، والناس حتى تقتدي لابد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا الأئمة قدوة، امتداد طبيعي لرسول الله. الدليل الثالث من أدلة الإمامة، خلي فكرك زين يمي، الكرامة. الإمام إذا حال حال بقية الناس شنو فضلك عن بقية الناس؟ من حقك أنت تعثر وطن. إذا حال حال بقية الناس ما إلى فشي يميز عنه، شنو فضل على الناس حتى يكون إمام؟ لابد الله عز وجل يعطيه ما يميز عن الآخرين. والكرامة ثابتة للأئمة بالقرآن الكريم. احنا ما في الحقيقة نذكر أشياء البعض يقول ما إلها دليل من القرآن، لا، نحن أصحاب الدليل حيثما مال نميل. نرجع إلى القرآن، أثبت الكرامة للأولياء؟ نعم. أذكر شاهد واحد قال: الذي عنده علم من الكتاب. من تفيد التبعيض، نزلت في وصي سليمان آصف بن برخية، عند علم من الكتاب، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يأتي بعرش بلقيس منين؟ من اليمن إلى بيت المقدس. فعلا رأسا بس نظر شافه مستقر عنده. هذا عنده علم من تفيد التبعيض، من الكتاب. وأئمتنا أهل البيت عندهم علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صحيح نزلت في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها تنطبق على الأئمة المعصومين، كلهم عندهم علم الكتاب. الآن احنا نزور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، شن عبر عنه في الزيارة؟ السلام عليك يا شريك القرآن. شريك شنو يعني شريك؟ شريك باللغة العربية قطعة من القماش حينما تضبط مصراعي الباب، هي يسموها شريك. فيقول له أنت عدل الكتاب، أنت شريك القرآن، لأن النبي خلف الثقلين في هذه الأمة. من هما؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذن الكرامة ثابتة للأولياء بشهادة القرآن، والإمام الحسين له كرامات لا تعد ولا تحصى. ابن مطيع رجل يعرف قدر الحسين، مزارع، هذا مو في يوم عاشوراء، خليه استشهد بها في مكان آخر. ابن مطيع يقول: مر بي الحسين حينما خرج من مدينة جدة، وهالليلة احنا نقرأ على الخروج إن شاء الله في آخر أنه وداع قبر جدة النبي صلى الله عليه وآله. يقول: بس مجرد ما مضى مر بي الإمام الحسين عليه السلام، قلت له: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، أنت إلك فضل وإلك كرامة، وهذه البئر ما جاي ننتفع بها، ماءها مالح. يقول الإمام الحسين: أخذ من هذا الماء ووضعه في فيه ثم أرجعه إلى البئر. يقول: فطاب وعذب ماؤها كالزلال. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خيار شيعته وأنصاره، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء، واحفظ قادتها يا الله. اللهم انصر قوات الحشد الشعبي على الدواعش يا الله. فرج عن إخواننا في اليمن في كل مكان يا الله، فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم من كان في هذا الجمع صاحب حاجة اقضي حاجته، صاحب مريض اشفي مريضه. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، المساهمون، الخادمون، الباذلون، اللهم تقبل أعمال الجميع بأحسن القبول، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر، إلى أمواتهم مع أموات السامعين.